من موارد الاستثناء من حرمة الغيبة قصد ردع المتابع عن المنكر الذي يفعله. هذه المطالب أكثرها مطالب جزئية، وقد تختلف فيها الأنظار من باب اختلاف النظر من فقيه إلى آخر، لكن ليس الاختلاف فيها مبنائيا حتى تحتاج إلى الإطالة. لذلك نعتمد على التوضيح السطحي لعبارة الكتاب. قال: ومنها قصد ردع المغتاب عن المنكر الذي يفعله. إذا أمر الفاعل للمنكر بالمعروف فلم يأتمر، ونهي عن المنكر فلم ينتهي، وأثرت الغيبة فيه، فهل يجوز ارتكاب الغيبة حتى نردعه عن المنكر الذي يفعله؟ قال: نعم، لأن هذا إحسان له، ولعموم أدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإنه أولى من ستر المنكر عليه، فهو في الحقيقة إحسان في حقه، مضافا إلى عموم أدلة النهي عن المنكر. لكن أورد على كلا هذين الوجهين. أما الأول فلأنه وإن كان إحسانا من جهة، إلا أنه إساءة من جهة أخرى، لأنه كشف لعيبه المستور. وأما الثاني فلما تقدم من أن أدلة المباحات لا تقاوم أدلة المحرمات، فغاية ما يثبت بدليل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جواز ذلك بالمعنى العام. فإن قلت الفرق أن الأمر بالمعروف واجب، قلت نعم، ولكن غاية ما في البين أن يكون هذا الواجب متصادقا مع هذا المحرم. عليكم السلام ورحمة الله. والنسبة العموم والخصوص من وجه لشمول دليل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لغير هذا المورد، وشمول دليل حرمة الغيبة لغير هذا المورد أيضا، فيتصادقان في هذا المورد ويفترق كل منهما عن الآخر. فإما أن يرجع إلى الأصول، وإما أن يرجح أحدهما، ولو من باب أن جلب دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة وغير ذلك من المرجحات. ومنها من الموارد قصد حسم مادة فساد المغتاب عن الناس كالمبتدع الذي يخاف من إضلاله الناس. الفرق بين هذا المورد والمورد السابق أن المورد السابق كان النظر فيه إلى خصوص من تحرم غيبته، أما المورد هذا فليس النظر فيه إلى موارد حرمة الغيبة بالخصوص، فقد يكون مثلا مبتدعا عاميا، وقد يكون مثلا مبتدعا غير مسلم. الملاك هو واحد، لكن أثر هذا يظهر فيما إذا كان المبتدع مؤمن. لو كان المبتدع مؤمنا فهل تجوز غيبته؟ هنا حالته، إن كان المبتدع ملتفت إلى أنه مبتدع فيندرج هذا تحت المورد السابق، لأنه فاعل للمنكر لا يرتدع عن المنكر إلا بهذه الغيبة، فيشمله ما تقدم. وإن كان المبتدع غير ملتفت إلى أن هذا الذي يقوله بدعة، لأنه يعتقد صحة مقالته ويعتقد أن دليله صحيح، ولكن نقطع بأن هذا الكلام الذي يقوله بدعة في الدين ويترتب عليها مفاسد كثيرة، فهل يجوز اغتيابه والإقدام على غيبته؟ يقول نعم، يجوز ذلك لأمور منها روايات صحيحة، ومنها وجوه اعتبارية يمكن أن تفيد القاطع، وذلك لأن درء الغيبة حفظ للشريعة وحفظ للدين ودفع، عليكم السلام، دفع للفتنة. قال: ومنها قصد حسم مادة فساد المغتاب عن الناس كالمبتدع الذي يخاف من إضلاله الناس. صباحك الله بالخير. ويدل عليه مضافا إلى أن مصلحة دفع فتنته عن الناس أولى من ستر المغتاب، وهذا الوجه يدور مدار خطورة فتنته، إذ لو كان مبتدعا لأمر بسيط لا يترتب عليه الافتتان الناس فلا يكون الوقوع في عرضه جائزا. ما عن الكافي بسنده الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا رأيتم أهل الريب والبدع من بعدي فأظهروا البراءة منهم وأكثروا من سبهم والقول فيهم والوقيعة وباهتوهم كي لا يطمعوا في الفساد. الظاهر أن المراد بالمباهة إيقاع الكلام فيهم بالأمر العظيم الصادق حتى يفاجأوا من قبيل فبهت الذي كفر، لا الكذب فيهم كما قد يتوهم من العبارة، فإن هذا بعيد.
قامت إبراهيم ضدهم
حتى يفاجأوا. نعم صحيح، هذا هو، كي لا يطمعوا في الفساد في الإسلام ويحذرهم الناس ولا يتعلموا من بدعهم، يكتب الله لكم بذلك الحسنات ويرفع لكم به الدرجات. ومنها أي من موارد الاستثناء من حرمة الغيبة جرح الشهود. لو تخاصم اثنان أحدهما منكر والآخر مدعين، وأقام المدعي بينة كاذبة على دعواه، فهل يجوز له أن يجرح بينة يعني يجرح المنكر بينة المدعي بإقامة البينة على أنهم يرتكبون المعاصي أو لا؟ يقول نعم يجوز ذلك، لئلا تبطل الحقوق، وللإجماع على جواز جرح الشهود، يجوز له أن يجرح الشهود. طبعا ليس المقصود بجرح الشهود جرحهم علانية عند غير القاضي، وإنما المقصود جرح الشهود في مجلس القضاء ومجلس الحكم، سواء وجد مع القاضي أحد أو لم يوجد، المهم أن يكون الجرح أمام القاضي. أما أن يجرحهم في غير مجلس القضاء فهذا لا فائدة منه، ولأن مصلحة عدم الحكم بشهادة الفساق أولى، فإن الإجماع دل على جوازه، ولأن مصلحة عدم الحكم بشهادة الفساق أولى من الستر على الفاسق. ومثله بل أولى بالجواز جرح الرواة، وهو ما داب عليه العلماء حيث يقولون فلان كذاب، فلان مغال، فلان كذا. هذا الجرح للشهود هو كشف لعيوبهم المستورة التي لا يعرفها الناس، فهي غيبة، والإطلاق يقتضي حرمة هذا الفعل، إلا أنه استثني هذا المورد لأنه يترتب عليه حفظ الشريعة، ولأنه يترتب عليه سد باب الإفتاء بروايات المرتكبين للمعاصي والكاذبين وأمثال ذلك ممن لا يجوز العمل برواياتهم.
ما اشترط في تبرعهم عن الغيبة حياة المغتاب
لا هو معلوم
حتى الميت؟
نعم يشمله، يعني
بعض استشهد الشيخ الروحاني قال بالنسبة للآن رواة جرح رواة في هذا العصر لا يصح، غالبا لا يصح عليه عنوان الغيبة.
نعم
أصلا باعتبار أنه عدم الاطلاع على حالهم في ذلك العصر، يعني وعدم تمييزهم بأشخاصهم، فغاية الأمر التمييز يكون بالأسماء.
لا شوف التمييز وهذا من يعني يرتبط بما ذكرته البارحة أمس، التمييز ليس المقصود، هذا خطأ، ليس المقصود بالتمييز أن يعرف الإنسان ذات المقصود بالكلام بحيث إذا رآه عرفه، أو أن ترتسم له صورة مميزة عن صورة غيره، هذا لا معنى له، ليس المقصود بذلك.
المحشين أشكلوا على الشيخ بالنسبة إلى رواية المرأة.
نعم أولهم صير الخوي ظاهرا، ولعل قبله غيره، لكن هذا ليس كلام ليس بصحيح. كل تعاريف الغيبة المعتمدة طبعا تشمل هذا. سيد الخوي رحمه الله تعالى يقول الغيبة مثلا كشف المستور من الأخ المؤمن، خب هذه مثلا مؤمنة أنت لا تعرفها بشخصها صحيح، لكن أنت تميزها عن غيرها، تقول أم هذا الرجل، خب إذا أضيفت إلى معرفة اكتسبت المعرفة، التمييز بعد لا تتوقف حرمة الغيبة على أن يكون المتكلم عارفا لشخص المغتاب بمعنى اسم المفعول. ذكرك أخاك بما يكره، هل المقصود بذلك الأخ المعروف؟ هذا تقييد للإطلاق بلا داعي. ذكر الأخ هنا الأخ يراد به الأخ المؤمن، إذا ذكرت أخاك المؤمن بما يكره فإن هذه غيبة محرم. خب لماذا وقع بين الفقهاء الإشكال في حرمة قول القائل رأيت اليوم رجلا بخيلا من المؤمنين. وقع الكلام أن هذا حرام أو لا، مع أن هذا أشد أنحاء الإبهام، مع ذلك وقع الكلام في أن هذا حرام أو ليس بحرام. منهم من قال بحرمة هذا الكلام، والسبب توهم الإطلاق في الأدلة، وهذا التوهم له منشأ، إذ الدليل لم يذكر تقيد الحرمة بمعرفة المتكلم لمن اغتيب، إنما أخذ في موضوع الحرمة أن يكون المقول فيه أخم من المؤمنين. خب هذا شامل لمثل قوله إن أمه لا ترد يد لامس، هذه غيبة بلا أشكال. فالقدر الخارج، القدر الخارج من دائرة موضوع حرمة الغيبة، الرجل المجهول تماما وهو الذي يقال عنه مبهم، هذا المبهم خارج. أما الرجل المتعين في الواقع المجهول عندنا فهذا لا يخرج. نعم يلحق بالإبهام قوله جاءني اليوم رجل بخيل، هذا أيضا يلحق بالإبهام. لكن إذا قال أم هذا رأيت في السوق في الدار الفلاني في المكان الفلاني الذي يقف كل يوم فيه رجل واحد معروف، رأيت هناك رجلا بخيلا بحيث يميزه، هذا حرام من أشكال. أيضا تقيد الغيبة بكون المغتاب حيا هذا لا دليل عليه. من الممكن أن يقال بأن للحياة أثرا في الحكم أو مدخلية، لكن خلاف إطلاق الأدلة أيضا. قال ويلحق بذلك الشهادة بالزنا وغيره لإقامة الحدود، كما يجوز جرح الشهود وجرح الرواة، يجوز أن يشهد الإنسان علانية أمام الحاكم بأن فلانا زنى وفعل المحرم حتى تقام الحدود، لأنه لولا ذلك لانسد باب إقامة الحدود. ومنها دفع الضرر عن المغتاب، لو توقف دفع الضرر عن المغتاب الفاعل للغيبة، أو دفع الضرر عن من يغتاب، توقف دفع الضرر على الغيبة فهل تجوز؟ نعم يجوز، إن كان الضرر الوارد أشد من حرمة الغيبة. ومن هذا القبيل وليس من الغيبة، من هذا القبيل ما فعله الإمام الصادق عليه السلام مع زرارة، حيث نسب إليه أمورا ليست فيه حتى ينفر الناس منه دفعا لضررهم عنه، وهكذا.
بالنسبة للرواد فقط في مقام الاستنباط يعني يجوز جرحهم، مثلا في مقام دارس ونقول أنه سهل بن زياد قال عنه النجاشي أنه كذاب عندما لم يعرف أنه كذاب،
هذا يشمل هو مقام الاستنباط، لأن المقصود مقام الاستنباط ليس مقام الاستنباط الفعلي، مقصود تمهيد المقدمات التي يترتب عليه الاستنباط. لا، إذا كان من باب بيان حال الرواة من الجهة العلمية ليس بغيبة، يعني هي غيبة لكن جائزة غيبة، ها؟
مو مجلس درس، يعني لا يترتب أثر على القول بأن زرارة بأن سهل بن زياد قال عن النجاشي أنه كذاب.
إذا لم يكن تندرا وتفكها فلا بأس، إذا كان مطلب علمي مثلا مباحثة صحيح، يعني ليس هذا المجلس معقودا لاستنباط حكم ولا أنه سيترتب عليه، لكن من باب المباحثة في المطالب العلمية لا بأس بذلك، لا بأس به. وطبعا نكتة الاستثناء من حرمة الغيبة ما ذكروها من أن هذه المسائل باعتبار توقف الاستنباط الصحيح عليها وانفتاح باب المفسدة العظيمة إذا لم تجرح الرواة بهذه الطريقة يوجب انعقاد قرينة، أو مثلا يوجب مثلا ظهور حال الراوي في قبوله بما سيفعله العلماء في حقه ما دام قد تصدى للرواية، ما دمت قد تصديت لحمل الرواية وأدائها فاقبل بمن عقدت سيرتهم عليه وهو جرح الرواة، فهذا من يعني من هذا الباب. لكن الأصل في النكتة هو هذا الذي ذكر، يعني إذا أثبتنا كلية جواز جرح الشهود فكل من يتحمل الرواية يكون بهذا المعنى، والظاهر أنه ما من راو يتصدى لرواية إلا وهو يقبل أن يقال فيه صادق أو كاذب، إذ روايته فيها إلزام. طبعا بالنسبة إلينا نحن هذه المسائل باعتبار أنها مربوطة بالتباحث العلمي أيضا تكون مشمولة لهذا المعنى شكل ما. قال: دفع الضرر عن المغتاب، وعليه يحمل ما ورد في ذم زرارة من عدة أحاديث. طبعا هذا ليس من باب اندراج هذه الأحاديث تحت ما نحن فيه، لأن ما قاله الإمام في زرارة ليس غيبة، الزرارة ليس فيه عيب ديني، ولم يعيبه الإمام، أي لم يوجد الإمام العيب فيه كما فعل أصحاب السفينة في السفينة، وإنما الإمام نسب إليه عيبا، فيكون بينهما فرق. لكن إنما ساغ للإمام أن ينسب العيب حفظا لزرارة، وهذا هو الذي يصوغ ارتكاب الغيبة. نسب إليه، لعنه أو غير ذلك، ذمه بذموم كثيرة منها ما وصل منها ما لم يصل. وقد بيّن ذلك الإمام بقوله في بعض ما أمر عليه السلام عبيد الله بن زرارة، مو عبد الله، عبيد الله بن زرارة بتبليغ أبيه، قال: اقرأ مني على والدك السلام، فقل له إنما أعيبك دفاعا مني عنك، فإن الناس يسارعون إلى كل من قربناه ومجدناه لإدخال الأذى في من نحبه ونقربه، ويذمونه لمحبتنا له وقربه ودنوه منا، ويرون إدخال الأذى عليه وقتله، ويحمدون كل من عيبناه نحن. وإنما أعيبك لأنك رجل اشتهرت بنا بميلك إلينا. أقول قوله ويحمدون كل من عيبناه نحن بملاحظة الواقع الخارجي محمول على أن الناس يحمدون من يعادي أهل البيت ويكذب عليهم ويندس في جماعتهم حتى يفرق جماعتهم، وهذا بهذه الملاحظة يكون هذا الكلام ظاهرا في أن الإمام نسب إلى زرارة أنه يكذب وأنه ليس من أصحابه وأنه مندس في أصحابه وهكذا. وإلا لو مثلا عرف عن زرارة أنه من أصحاب الأئمة المخلصين، أي من الموالين المخلصين، لكن مع ذلك الإمام يقول أنا لا أحبه، الله لا يتقبل عمله، هذا الرجل عمله هباء منثور، خب هذا لا يؤدي إلى أن يحمده الناس، إنما يحمد الناس أعداء أهل البيت، لا من يحبهم ولا يوفق لإصابة طريقتهم. قال: لأنك رجل اشتهرت بنا بميلك إلينا، وأنت في ذلك مذموم عند الناس غير محمود الأمر لمودتك لنا وميلك إلينا، فأحببت أن أعيبك ليحمدوا أمرك في الدين بعيبك ونقصك، أي الذي نسبه الإمام عليه السلام إليه، ويكون ذلك منا دافع شرهم عنك. يقول الله عز وجل: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. هذا التنزيل من عند الله، لا والله ما عابها إلا لكي يسلم من الملك، لكي تسلم من الملك ولا تغصب على يديه، ولقد كانت صالحة ليس للعيب فيها مساغ، والحمد لله. بمعنى أن الإمام عليه السلام كان في مقام تبرير ما فعله بالنسبة إليه ببيان أمرين، وهو أن هذه العيوب ليست موجودة فيه، ليست موجودة في زرارة، كما أن السفينة قبل أن تعاب لم تكن ذات عيب، خب ارتكب العبد الصالح في السفينة أن أوجد فيها الحفرة ومثلا كسرها حتى تعاب، لكن هذا عيب في الظاهر وإصلاح في الباطن، حفظ في الباطن. فلعل زرارة يتهم يوما بأن الإمام عليه السلام قد لعنه، الإمام قد ذمه، الإمام قد كذبه، لكن هذا وإن كان عيبا بحسب الظاهر إلا أنه عيب ليس بعيب. أما عند الإمام فلأن الإمام يعرف أنه هو الذي أوجد هذا العيب. فإن الرجل الذي يتهم عند الناس ليس كالرجل الذي لا يتهم، لكن هذا عند الناس. أما عند الإمام فزرارة لم يتهم أبدا، لا من قبل غير الإمام ولا من قبل الإمام. وأما العيب عند الناس فهو عيب صحيح، أن هذا الذم يستلزم اختلاف الناس في زرارة، لكنه حفظ له، لأنه إن لم يفعل الإمام معه هذا فسيكون اختلاف الناس الأشرار في حقه أشد من اختلاف الناس الأشرار الأخيار في حقه. طبعا عندنا بعض الروايات أن زرارة كان في مجلس الإمام فدخل جماعة من أهل الكوفة واشتكوا زرارة ولعنوه وذموه، والإمام يجاريهم ويصانعهم، كلما قالوا قولا الإمام عليه السلام جاراهم، فخرج زرارة مكسور الخاطر قال هذا منزلتي عندهم، أنا من أخدمهم كذا. فالإمام عليه السلام قال ما يضرك إذا قال الناس عما في يدك أنه حصى أو جوهر كذا. ولقد كانت صالحة ليس للعيب فيها مساغ والحمد لله، فافهم المثل رحمك الله، فإنك أحب الناس إلي وأحب أصحاب أبي إلي حيا وميتا، وإنك أفضل سفن ذلك البحر القمقام الزاخر، وإن وراءك لملكا ظلوما غصوبا يرقب عبور كل سفينة صالحة ترد من بحر الهدى ليأخذها غصبا ويغصب أهلها. فرحمة الله عليك حيا ورحمة الله عليك ميتا. صلوات الله على الإمام الصادق ورحمه الله زرارة. ويلحق بذلك الغيبة للتقية، أي أن من موارد جواز دفع الغيبة دفعا للضرار التقية، على نفس المتكلم أو ماله أو عرضه أو عن المغتاب أو عن ثالثين، فإن الضرورات تبيح المحظورات. حتى المغتاب يمكن أن يتصور ذكره بالغيبة دفعا للضرر عنه، مثلا لو اتهم فلان بأنه زنى بالمحصنة الفلانية، فيجوز لك أن تقول إن لم يمكن دفع الضرر عنه بغير هذا أن تقول إنه عنين، وأنتم تتهمونه بأنه افترع بكرة الفتى، هذا عنين أصلا، هذا كشف لعيبه المستور، هذا لا يجوز، لكن مع ذلك يجوز من باب دفع الضرر. ومنها ذكر الشخص بعيبه الذي صار بمنزلة الصفة المميزة، يجوز أن يقال فلان الأعمش، فلان الأعرج. طبعا هذا إن قلنا بحرمة هذه الكلمات لاندراجها تحت الغيبة، وهذا ما فيه خلاف، والشيخ تقدم أن ذكر العيوب الظاهرة بدون قصد الذم ليس عنده غيبة. التي لا يعرف إلا بها كالأعمش والأعرج والأشتري والأحول ونحوها. وفي الحديث جاءت زينب العطارة الحولاء إلى نساء رسول الله صلى الله عليه وآله فذكرت بالحوال، وهو عيب. ولا بأس بذلك فيما إذا صارت الصفة في اشتهار يوصف الشخص بها إلى حيث لا يكره ذلك صاحبها، وعليه يحمل ما صدر عن الإمام وغيره من العلماء الأعلام. لكن كون هذا استثناء مبني على كون مجرد ذكر العيب الظاهر من دون قصد الانتقاص غيبة، وقد منعنا ذلك سابقا، إذ لا وجه لكراهة المغتاب لعدم كونه أي الكلام إظهارا لعيب غير ظاهر، والمفروض عدم قصد الذم أيضا، إذا المفروض ذكر هذا الكلام في مقام التعريف. اللهم إلا أن يقال إن الصفات المشعرة بالذم كالألقاب المشعرة به يكره الإنسان الاتصاف بها، أي يكره أن ينعت بها، كما أن اللقب المشعر بالذم مكروه وإن لم يكن إلقاؤه بداعي الذم، كذلك الوصف والنعت المشعر بالذم أي الذي يدل على عيب، فإنه وإن لم يكن بقصد الذم والعيب إلا أنه مكروه. يكره الإنسان الاتصاف بها، المقصود بالاتصاف بها الاتصاف في مقام الكلام، ولو من دون قصد الذم فإن إشعارها بالذم كاف في الكراهة. أقول هذا الكلام صحيح إن كان في هذا الوصف عيب يكره الإنسان أن يوصف به حتى لو كان ظاهرا، وهذا ممكن التحقق لكن في غير الحول أو العرج أو أمثال ذلك. مثلا كلامنا الآن فيما إذا لم يمكن، يعني إذا تعارف الناس على تمييز الإنسان بالحول، والناس لا يتعارفون على تمييز الإنسان إلا بأظهر صفاته، فلو كان في الإنسان صفتان إحداهما أشعر من الأخرى والحول ليس الصفة المشهورة، فإن العدول من الصفة المشهورة إلى الحول، هذا يكون من باب التأكيد على العيب والنقص، فيكون هذا مذموما، فالإنصاف أن هذا يكون حراما، لكن ليس هذا حراما من باب الغيبة، هذا حرام من باب النبز، يحرم هذا من باب النبز. أما إذا لم يمكن معرفته أو كان هذا أظهر صفاته بحيث كانت الصفات الأخرى غير صالحة لتمييزه، وهو يعرف أن الناس يتعارفون على تمييزه بهذه الصفة وهي ظاهرة، فإنه لا يكره ذلك من قبيل أن يقال فلان الأعرج، وهو يتصدى أن يعرفه الناس، هو يريد أن يعرفه الناس، وهو يعرف أن الناس لا يعرفونه إلا بهذه الصفة، وهذه الصفة ظاهرة فيه. الظاهر أن العاقل لا يكره حينئذ أن يذكر بهذا الوصف. نعم. ومنها ما حكاه في كشف الريبة عن بعض. من الموارد التي قد تستثنى من حرمة الغيبة ما إذا اطلع اثنان على عيب شخص أو معصية شخص فذكرا العيب أو المعصية في مجلس ثان غير مجلس الاطلاع، فهل يكون هذا محرما مع التقيد بمقدار الاطلاع بحيث لا يكون الكلام مفيدا لغير الاطلاع الذي كان عندهما؟ هل يكون هذا محرم؟ مثل بعضهم استشكل في الحرمة، وذلك لأنه يعتبر في الغيبة أن تؤثر في السامع، والمفروض أن كليهما مطلع ولا يؤثر الكلام فيه. مثلا اطلعا على أنه شرب خمرا، فقال أحدهما للآخر رأيت الذي شرب الخمر بالأمس، هذا غيبة أو ليس بغيبة؟ يقول في هذا إشكال، إذ من جهة لا يؤثر هذا الكلام شيئا جديدا في نفس السامع، ومن جهة هو ذكر للأخ بما يكرهه، إذ لعله يكره أن يذكر هذا العيب فيه. والإنصاف أن المسألة تحتاج إلى ملاحظة معنى الكراهة التي يتقوم بها مفهوم الغيبة، فإن كانت الكراهة هي الكراهة الفعلية فهذه غيبة محرمة، لأن الإنسان يكره أن يذكر بعيب حتى لمن اطلع على عيبه. خب أنت اطلعت على العيب لكن لا أحب أن تذكرا هذا العيب دائما بينكما. وإن قلنا بأن المقصود بالكراهة الكراهة النوعية الشأنية، فيلحظ حينئذ هل المقصود بالكراهة العيب أو المقصود بالكراهة الكلام؟ فإن قلنا بأن المقصود بالكراهة العيب، فإن الإنسان وإن اتصف بوصف لكنه يكره أن يوصف بذلك الوصف كما تقدم. وأما إن قلنا بأن الكراهة للكلام فقد يقال بأن هذا الكلام ليس بمكروه، لأنه كلام لا يشتمل إلا على عيب هو يعرف أنهما مطلعان عليه أو أن السامع لا يتأثر به، فلا يكرهه صاحب العيب.
سيد الإمام يقول هذه الرواية ذكرت أخاك بما يكره ونقلها بما يكره، هذا سهو القلم يعني هذا الشيء، يعني هي الرواية بما يكره يعني بما يكرهه الناس، يعني لا فيكون هذا البحث كله ساقط،
يعني هذا يحتاج إلى قرين، ممكن طبعا ليش لا، كما سيأتي في المغتابين أو المغتابين، أحد المغتابين أو أحد المغتابين، لكن هذا خلاف الظاهر الأول من الرواية. وثانيا حتى لو سلمنا بأنه بما يكره فالظاهر أن المدار على الكراهة النوعية لا بأس بذلك، لكن الكراهة النوعية قد تكون للعيب قد تكون للكلام. والعيب قد يكون بلحاظ الاتصاف به، قد يكون بلحاظ وجوده مثلا، هذا لا يقدم يعني، يمكن يأتي نفس الكلام حتى على هذا التقدير. منها ما حكاه في كشف الريبة عن بعض من أنه إذا علم اثنان من رجل معصية شاهداها فأجرى أحدهما ذكرها في غيبة ذلك العاصي جازا. طبعا نحن يعني لا نخوض في تفاصيل هذه الموارد لأن الكلام فيها طويل، وإلا قد يقال بأن المقصود بالتأثير ما هو؟ هل إفادة علم جديد أو المقصود بالتأثير كون الخبر مفيدا بحيث لولا العلم السابق لأثر؟ هذا أيضا يكون له أثر في تحديد الحكم. قال لأنه لا يؤثر عند السامع شيئا، وإن كان الأولى تنزيه النفس واللسان عن ذلك الغير عن ذلك لغير غرض من الأغراض الصحيحة، أي إن لم يكن ذكر الغيب العيب لفائدة وغرض صحيحين.
مقصود من لا يؤثر يعني مثلا ما يرتب أثر معين؟
لا، يكون عندك اطلاع عليه قبل أن يتكلم به.
يعني قصد التأثير إذا كان يريد أن يزوجه ابنته عندما اختيب أمامه رفض التزويج، هذا معنى
التأثير. لا، المقصود بالأثر ها هنا أن الكلام يشتمل على خبر هو معلوم عند السامع قبل الكلام، لا يؤثر هذا الكلام فيه. يعني مثلا تقول الذي شرب الخمر البارحة وأنت تعرفه، أو الذي ارتكب المعصية البارحة وأنت تعرفه، يعني اطلعتما على نفس المعصية، لم تذكر إلا هذه المعصية، هذا جائز أو لا؟ يقول فيه إشكال، خصوصا مع احتمال نسيان المخاطب لذلك أو خوف اشتهارها عنهما، بمعنى أنه إذا كررا ذكر هذه المعصية اشتهرت هذه المعصية بين الناس فيكون هو السبب في فضح المؤمن. أقول إذا فرض عدم كون ذكرهما في مقام التعيير والمذمة وليس هنا هتك ستر أيضا فلا وجه للتحريم ولا لكونها غيبة إلا على ظاهر بعض التعاريف المتقدمة. أقول هذا الكلام من الشيخ، تعقيب من الشيخ، يصح لو ارتكب الثالث المعصية أمامهما جهرا، ومن الواضح أنه يكون حينئذ متجاهرا أمامهما، غاية الأمر يقع الخلاف في أنه يجوز لغيرهما أن يغتابه أو لا. أما إذا اطلعا على معصيته أو عيبه من ورائه فلما لا يكون هذا هتك ستر؟ هذا هتك ستر، وذلك لأن اطلاعهما اتفاقا أو عمدا على عيبه مقارن لأمر الله إياهما بأن يستر العيب، وانكشاف العيب مرة عند زيد لا يسوغ لعمر أن يؤكد الانكشاف مرة أخرى عنده. أنت مطالب بأن تستر أخاك المؤمن، أي مثلا أنت اطلعت على عيبه، ولنفرض أن العيب ليس عند العورة، أنت اطلعت على عيب في بدنه يكره أن يطلع عليه، مثلا وشم في بدنه يكره أن يطلع أحد عليه، أنت اطلعت عليه من باب الاتفاق والعمد وهو ليس في موضع العورة، فهل يجوز لك أن تطلع مرة ثانية على بدنه بحيث يتأذى بذلك الاطلاع؟ مو معلوم أن هذا يجوز. مثلا يجوز عادة للإنسان الطويل إذا كان طويلا بحيث يتمكن من الاطلاع في داخل الدار زين على زيد وليس معه أحد من محارمه ولا من أزواجه ولا من جواريه وليس متعريا، أنا أعلم بأنه ليس متعري، يجوز أن أطلع عليه لأرى رأسه، هذا مو حرام، مو حرام حتى في غير أوقات مثلا الخلوة مو حرام، لكن لو كان في بدنه وعيب هو لا يحب أن يطلع أحد عليه فاطلعت عليه في الدار لأرى ذلك العيب مرة ومرتين وثلاث مرات، هذا حرام أو جائز؟ مو معلوم أن هذا حرام، جائز، هذا حرام، هذا اطلاع على عيبه، أنت مأمور بأن تستر أخاك المؤمن حتى من نفسك، يعني إذا اطلعت على عيبه لا يجوز لك أن تكرر مرة أخرى ذلك الاطلاع وهكذا. أقول إذا نعم إلا على ظاهر بعض التعاريف المتقدمة من قبيل تعريف بذكر الأخ بما يكره بناء على أخذ الكراهة الفعلية، ومنها رد من ادعى نسبا ليس له، يجوز أن يغتاب المدعي للنسب، وذلك إذا كان ترك رد ادعاء النسب مما ترتب عليه ضياع بعض الحقوق كإرث مثلا، أو كان ادعاء النسب كاذبا عند الرد. وعلى كل تقدير فإنما يجوز رد دعوى النسب لمن اطلع على بطلان الدعوى، لمن اطلع على بطلان الدعوى، هذه مسألة مهمة. فإن مصلحة حفظ الأنساب أولى من مراعاة حرمة المغتاب، فإذا اطلع الراد على أن هذا النسب باطل، أنا أعرفه، مو أعرفه يعني عاشرته، لا أعرفه، أنا أعرفه أنه ابن فلان وهو ادعى أنه ابن فلان، هو عامي أنا أعرفه أنه من قبيلة تميم، قامت الأدلة القطعية أنه من قبيلة تميم وهو ادعى أنه سيد، أو يدعى أنه من خزاعة، هنا يجوز الرد. أما إذا كانت أدلته عندي باطلة يجوز الاغتياب؟ لا، ما يجوز الاغتياب لاحتمال صدق دعواه، فإن البطلان الأدلة باعتبار أنه جهاديون قد يكون باطلا في نظرك صحيحا في نظره، ودعواه ممكنة الصحة، فبالتالي لا يجوز. ومنها القدح في مقالة باطلة وإن دل على نقصان، أنا أقول هذا من باب الابتلاء، نحن ابتلينا بهذه المسألة بعد إظهار نسبنا، جاء كثير من الأشخاص لم يراعوا فينا إلا ولا ذمة، بالفعل لم يراعوا فينا إلا ولا ذمة. ولما قرأت هذا الموضع في المكاسب كنا ملتفتين إلى أن هذه المسألة بالفعل يعني الإنسان يبتلى بها، لكن ما كنا نتصور أن بعض الناس يصل به الأمر في الجهل إلى هذا الحد. خب هذا واضح أن هذا الكلام ناظر إلى من يقطع بكذب المدعي، كذب المدعي إما لأنه ملتفت إلى أنه كاذب أو لأنه يدعي أمرا لا واقع له، حينئذ يجوز لك أن تقول بأن هذا الكلام ليس بصحيح، هذا مشتبه، هذا فلان ليس كذلك، فإذا أصر على دعواه اضطررت إلى أن تذكر عيبه، لا بأس بذلك، هذا يجوز. أما أن تقول أنا عشت معهم 100 سنة ولم أسمع قط أنهم من السادة، خب لم تسمع أنهم من السادة، لكن من أين تثبت أنهم غير سادة؟ هذا مشكلة. ومنها القدح في مقالة باطلة وإن دل على نقصان قائلها. هذا المورد شبيه بمورد اغتياب المبتدع، لكن الفرق أن المبتدع بدعته تجر الناس إلى فتنة وتكون مقالته مرتبطة بالدين، وأما هذا بالدين أي بأصول الدين أو بأمور ذات أثر على حكم الدين، أما هذا فإنه مطلب جزئي من قبيل مثلا فتوى الفقيه يفتي بمثلا طهارة أهل الكتاب، وهذا أمر شوي فيه شناعة وكذا، يقول يجوز أن يذكر بسوء حتى نرد مقالته الباطلة. إذا توقف حفظ الحق وإضاعة الباطل عليه من قبيل ما يفعله كثير مثلا مع الفيض الكاشاني عندما أفتى بجواز الغناء مثل ذلك. وأما ما وقع من بعض العلماء بالنسبة إلى من تقدم عليه منهم من الجهر بالسوء من القول فلم يعرف له وجه، يعني هذا الذي ذكره هنا وهو القدح في المقالة وإن استلزم، هنا يخالف غيبة المبتدع بأن غيبة المبتدع هناك تكون بذكر أمر حتى بعيد عن الغيبة، أما هنا فالمقصود إبطال المقالة حتى لو ترتب على ذلك وهن القائل. خب إن قلت نحن نجد العلماء يبطلون المقالة ويتجاوزون إلى حد إلى القائل نفسه، يقول هذا لا وجه له، فلم يعرف له وجه مع شيوعه بينهم من قديم الأيام. ثم إنهم ذكروا موارد للاستثناء من قبيل ذكر الأب لأبنائه أو ذكر الأستاذ لتلامذته، كما ذكرنا ذلك في الموارد السابقة أنه كان في ذلك الزمان يتعامل الأستاذ مع التلامذة من هذا القبيل. ومنها ذكر العلماء بالتفضيل حتى لو لزم من تفضيل بعضهم نقص في الآخر مثلا، هكذا هناك موارد أخرى لا حاجة إلى ذكرها بعدما قدمنا أن الضابط في الرخصة وجود مصلحة غالبة على مفسدتها كاحترام المؤمن، وهذا يختلف باختلاف تلك المصالح ومراتب مفسدتها كالمؤمن، فإنها متدرجة في القوة والضعف، فرب مؤمن لا يساوي عرضه شيء، فالواجب التحري في الترجيح بين المصلحة والمفسدة. والله أعلم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. طبعا من بس من باب التعقيد.